إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تتحدث عن هذه الواقعة المعروفة بواقعة بدر، وهي من كبرى الوقائع التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفار مكة. وهذه الواقعة، واقعة بدر، نزل في شأنها آيات عدة، الله سبحانه وتعالى ذكر فيها مسائل خاصة إن شاء الله نتعرض لها. كما أن بدر تسمى بيوم الفرقان، ذلك اليوم يعرف بيوم الفرقان الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل، وفرق أيضا بين المؤمنين والمنافقين. وهذه الواقعة لم تكن فقط هي واقعة محدودة بإطار الزمن، وإنما تأخذ أبعادا أوسع من ذلك، بحيث أن بدر كما أن فيها مثل عليا سوف أعرض لبعضها إن شاء الله، أيضا تعتبر هي واقعة امتدت على مر الزمن إلى أن أصبحت مدرسة ترتبت عليها آثار عظيمة جدا، وتوسعت تلك الآثار لتأخذ أبعادا في الأمة الإسلامية، لها انعكاسات على تاريخها، لها انعكاسات على رموزها وعلى مسيرتها بشكل عام. كل هذا يعود لبدر وما لها من واقعية في هذا التاريخ. ودعوني بادئ ذي بدء أيها الإخوة الكرام، نتحدث في نقطتين، لعلنا نتحدث إن شاء الله معكم في محورين. المحور الأول حول المثل العليا التي عرضها الله سبحانه وتعالى في بدر، وأراد منها أن تكون مثل أعلى للمؤمن يحتذيه في حياته فيما يتعلق بعلاقة العبد المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. ولعله المحور الثاني نتحدث عن آثار واقعة بدر، وتلك الآثار التي امتدت إلى يوم الناس هذا، ولعلها تستمر أيضا فيما بعد. النقطة الأولى، المثل العليا الموجودة في بدر. وقبل الدخول إلى المثل العليا الموجودة في بدر والتي أكد عليها القرآن الكريم، دعونا نأخذ مقطوعة تاريخية حول ملابسات هذه الواقعة بشكل مختصر جدا. تداعيات هذه الواقعة أن الكفار في مكة أخذوا ممتلكات الجماعة التي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصادروها وتصرفوا فيها، مع أنه لا يحق لهم التصرف فيها لأنها أملاك للآخرين، ولكنهم فعلوا ذلك وابتدأوا بالظلم والعدوان. فوصل الخبر إلى المدينة المنورة، فثار جماعة من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يطالبونه بالقتال لاسترجاع ما نهب من أموالهم ومن حقوقهم. فالنبي صلى الله عليه وآله أجاب، قال: لم يؤذن لي إلى الآن بالقتال. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هيئ للنبي وللمؤمنين معه فرصة من الفرص، أن قافلة لقريش قادمة من الشام وسوف تجتاز بالمدينة وهي تحمل أموال لقريش، فقال الصحابة: هذه بتلك، يعني نأخذ هذه الأموال عوضا، وإن كانت القافلة لا تفي بما أخذ من المسلمين في مكة، ولكنه هذا هو المتاح حاليا، أي يأخذون هذه القافلة عوضا عما أخذته قريش من أموالهم، وهم الذين بدأوا بالظلم. قريش هي التي اعتدت وبدأت بالظلم وخرجوا لهذا الغرض، لم يكونوا قد خرجوا لقتال، وإنما كانوا خرجوا لهذا الغرض، وكان عددهم يقارب 313 رجل خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتصف الأخبار أنهم كانوا قلة في عددهم، لعلنا نتعرض إلى عددهم. كان المهاجرون 77، وكان الأنصار 236، وكانت الراية مع علي عليه السلام، فكان عددهم 313 معهم فرسان. شوف لاحظ القلة، و70 بعير. وهلم جر، إذن خرجوا في عدة قليلة، ولم يكن أيضا عندهم عتاد، لا عدد ولا عدة. وفي الواقع النبي صلى الله عليه وآله خرج والقصد هو أخذ هذه القافلة. الخبر وصل إلى أبي سفيان الذي كان يقود هذه القافلة، يقول الرواة فساحل بالقافلة، يعني أخذ اتجاه أو طريق ساحلي، فابتعد ونجا بالقافلة عن هذا الإجراء الذي اتخذه النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله. وفي نفس الوقت وصل الخبر إلى الكفار في مكة بأن النبي صلى الله عليه وآله قد خرج لأخذ القافلة التي تحمل تلك الأموال، فقامت قائمة قريش وأخرجوا كل من كان يحمل السلاح، وأخرجوا المطافيل وهم العبيد الذين يلبسون جلود النمور وكانوا معروفين في القتال بالبأس والقوة، وخرج أيضا صناديد قريش وأبطال قريش، عتبة وشيبة والوليد، وأيضا خرج معهم ثلة كأبي جهل وابن معيط وجماعة من الأبطال والشجعان وصناديد قريش، وخرجوا بقصد إنقاذ القافلة لئلا يأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتقوا في هذه المنطقة المعروفة ببدر بين مكة والمدينة. طبعا تداعيات الواقع هي هذه المقطوعة التاريخية التي ذكرناها باختصار، ثم أن النبي التقى مع المشركين في مكة. تقول الرواية لما نظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه المقولة بمعناها جاءتكم قريش بخيلائها، ثم قال وألقت إليكم بفلذات كبدها، يعني خرج الصناديد، خرج الأبطال، وخرجوا في هيئة كبرياء وعزة، خرجوا بحالة من التكبر والتبختر، وكان هذا الزهو يعرف من القرشيين في تلك الآونة. ثم أن كان الجيش الذي أقبل من مكة كما تذكر الروايات، بعض الإحصائيات المتعلقة بعددهم، تقول الروايات كان الكفار 950 مع 200 فرس و 700 بعير. لاحظ، يعني كان العدد كبير جدا بالنسبة للذين خرج بهم النبي صلى الله عليه وآله. لم يكن هناك تكافؤ عسكري لا في العدد ولا في العدة، وإنما كان هناك بون كبير بين الفريقين فيما نرى في هذه الإحصائيات التي دونتها كتب التاريخ. ثم تقابل الجيشان في واقعة بدر، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وقال مقولة أخرى أثرت عنه بمعناها لو أطاعوا صاحب هذا الجمل الأحمر لنجوا، وأشار إلى عتبة وكان على جمل أحمر، وقد أشار عليهم ألا يقاتلوا النبي عندما بلغهم بأن القافلة قد نجت، ولكنهم أصروا على القتال وقدموا إلى مصارعهم بأنفسهم. وتذكر كتب التاريخ أيضا ملابسات أخرى للواقعة، بأنه صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله بمكة قد رأت مناما كأنما رجل وقف على أبي قبيس وضرب بحجرين أسودين فتفرق الرماد ودخل في جميع بيوت مكة. ثم سمعت هاتف يقول: اخرجوا إلى مصارعكم عن 3 أيام. فانتشر الخبر في مكة، فجاءوا للعباس بن عبد المطلب فقالوا: ما هذا؟ فقالت قريش: ما كفى من بني هاشم أن يتنبأ الرجال فيهم حتى تنبأ النساء؟ وفعلا بعد 3 أيام دخل ضمضم الرسول الذي جاء من أبي سفيان الذي يدعو قريش لإنقاذ القافلة، فقال: أموالكم يا قريش. فاحتدموا واجتمعوا واتفقوا على الخروج، وفعلا خرجوا لمصارعهم كما رأت صفية في ذلك المنام الصادق. على كل حال، لما اجتمعوا في بدر النبي صلى الله عليه وآله رأى تلك الجموع صلى الله عليه وآله، وأخذ الأخبار كم عدد أولئك القوم الذين أقبلوا لقتاله، وتذكر التواريخ تفاصيل عن هذا، ولكن نكتفي بهذا القدر وننطلق إلى أصل الحديث. أولا، الله سبحانه وتعالى لما رأى في الجماعة التي أقبلت مع النبي، أو في بعض الجماعة أو جل الجماعة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وآله من صحابته الكرام، العزم الأكيد عندهم وصدق النية والثبات والإخلاص في قلوبهم، الله سبحانه وتعالى هيأ لهم وسائل لم تكن متاحة على الإطلاق لبشر إذا كان بعيد عن الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطى الله سبحانه وتعالى بهذه النظم والمثل العليا. وفعلا في ليلة بدر الله سبحانه وتعالى أكرم الطائفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وآله بعدة كرامات، وفي يوم بدر أيضا الله سبحانه وتعالى أكرمهم بعدة كرامات. محل الشاهد هنا، أريد أن أعلق على هذه النقطة لعله هذا الموقف من الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في صدق النية وطهارة القلوب تلتقي مع المقطوعة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في خطبته الرمضانية، فقال: ادعوا ربكم بنيات، فاسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. إذن هنا صدق النية وطهارة القلب، الله سبحانه وتعالى يرتب عليه أثرا عظيما، إلى درجة هذا الإنسان الذي يكون في مثل هذه الحالة من طهارة القلب وصدق النية يسخر له حتى عوامل الطبيعة ويخرق له حتى العادات التي تكون في هذا الكون، وهذا ما تم في بدر في الواقع. الله سبحانه وتعالى لما رأى منهم الإقبال وصدق النية وطهارة القلوب نصرهم بأشياء عدة، وأكرمهم بمسائل تصل إلى 10 مسائل حسب ما أحصيته باجتهادي الخاص. ودعونا نطلع الآن على تلك المسائل التي خصهم الله سبحانه وتعالى في ليلة بدر وفي يوم بدر لما صدقت منهم النيات وطهرت منهم القلوب وأخلصوا لله سبحانه وتعالى، بحيث أن هذه المسألة تعتبر بالنسبة لنا فيما يتعلق ببدر مثل أعلى نحتذيه في تعاطينا مع الله سبحانه وتعالى بصدق نية وطهارة قلب. أول مسألة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهم فيما يتعلق ببدر لما صدقوا مع الله وتلك القلوب كانت مقبلة على الله، أن الله استجاب لهم الدعاء، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن هذه الآية نزلت في شأن بدر، إذ أنهم كانوا يستغيثون ليلتها أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على الكافرين، وقد تم ذلك، إذ أنهم دعوا فاستجاب لهم ربهم سبحانه وتعالى. المكرمة الثانية، أنزلهم في مكان يصلح لقتالهم. وتقول الأخبار التاريخية بأن النبي صلى الله عليه وآله مع صحبه نزلوا في مكان يكثر فيه الرمل، أو هي أرض رملية، ونزل الكفار في منطقة يكثر فيها التراب أو أرض ترابية، وأنزل الله تلك الليلة مطرا فالرمل تلبد وأصبحت تلك الأرض صالحة لطراد الخيل. فبحسب التنظيم العسكري في ذلك الوقت أصبحت الأرض الذي نزل فيها النبي مع صحبه صلى الله عليه وآله كانت أصلح للقتال وأحسن للقتال وكر وفر الخيل في واقعة بدر. وأما الكفار لما الله سبحانه وتعالى أنزل المطر أصبحت الأرض طينية دهساء لا تصلح لطراد الخيل، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك من أسباب عدم النصر للكافرين. ثم أن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر عليهم ليلة بدر. خلنا نشوف أولا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في المسألة الأولى، وهو أن الله أنزلهم في مكان ملائم جدا لقتالهم، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ثم أن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر، فالمطر قام بعملين وقام بغرضين: الغرض الأول إصلاح الأرض للمسلمين وإفسادها للكافرين، ثم ذلك المطر جعله الله عز وجل تطهيرا لقلوبهم ولأنفسهم، لأن المطر يعتبر رحمة. فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم فيما يتعلق بإنزال المطر عليهم، قال: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. إذن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بإنزال المطر، ثم أنزل الطمأنينة والأمان في قلوبهم. من المعلوم بأنه الإنسان إذا كان مقبل على قتال لا يعلم المصير، هل هو الموت هل هو النجاة، فيكون نفسيا مضطربا، يكون القلب مشغولا، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الطمأنينة والأمان، فقال عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى وليطمئن به قلوبكم. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم المطر، فقام بالغرض الأول إصلاح الأرض للمسلمين وإفسادها على الكافرين، ثم طهر بذلك المطر القلوب وأنزل عليهم الطمأنينة، فكان ذلك بشرى من الله للمؤمنين. ثم في ليلة بدر أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس، فناموا في نوم عميق بحيث إذا أصبحوا يكونون على استعداد تام ونشاط تام للقتال، وبالعكس في المقابل كانوا الكفار قد سهروا تلك الليلة في الملاهي فأصبحوا في تعب شديد لا يقوون حتى على القتال، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. إذن خمسة أشياء وفرها الله للمسلمين في ليلة بدر لما رأى القلوب مقبلة عليه سبحانه وتعالى والنيات صادقة في نصر الله سبحانه وتعالى وفي الاستجابة لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وآله. فنستفيد من هذه النقاط التي وفرها الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المسألة مسألة تعتبر مثل أعلى، بحيث لو كان عندنا إقبال وصدق نية وطهارة قلب في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى كما دعانا إليه النبي في الخطبة الرمضانية صلى الله عليه وآله، سوف تكون النتائج كهذه، أن الله يسخر لنا عوامل غير مقدورة بالنسبة لنا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن أنزلهم في المكان الملائم، أنزل عليهم المطر ليلة بدر، أنزل الطمأنينة والأمان عليهم، وأنزل عليهم النعاس. كل هذا تم في ليلة بدر. ثم في يوم بدر أيضا عوامل أخرى، وهي تعتبر إحدى ست عوامل وفرها للمؤمنين في يوم بدر. الأولى الربط على القلوب وتثبيت الأقدام، لأن الإنسان إذا رأى الجيش أمامه وهو مقبل على القتال ويحتمل في حقه القتل والموت، لا شك بأن تتزلزل الأقدام. وكذلك أيضا القلب يضعف في مثل هذه المواقف، ولكن الله عز وجل ربط على قلوب المؤمنين وثبت الأقدام سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل هذه المسائل أيضا في القرآن الكريم، سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة فقال: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن الله عز وجل ثبت الأقدام وربط على القلوب. والمسألة الثانية أن الله عز وجل قلل أعداد الكفار في عيون المؤمنين والعكس، قلل الأعداد في عيون الكفار بالنسبة للمسلمين، وكان ذلك محفز للمسلمين أن يقبلوا على القتال لأنهم يرون العدد العدو قليل. وكذلك الكفار لما يرون القلة في المسلمين هذا يشجعهم أيضا على القتال حتى تتم المسألة للمسلمين فيقضوا على هذه الطائفة وهلم جر. وقد ذكر القرآن أيضا هذا المعنى، ولكن نحاول أن نختصر حتى نصل إلى هدفنا إن شاء الله. ثم أن الله عز وجل في يوم بدر ألقى الرعب في قلوب الكافرين، ولعله هذه الآية التي قال فيها سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ويعني بها هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب المشركين فقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن هذه أيضا مسألة وفرها الله سبحانه وتعالى للمسلمين في واقعة بدر. ثم أن الله جعل الوهن في الكافرين فقال سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ولذلك الله عز وجل فت في أيديهم وضعف من عزائمهم في إقبالهم على القتال. والحادية والعاشرة أن الله عز وجل نصرهم بخمسة آلاف من الملائكة. لاحظ ما هذه المكرمات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده في واقعة بدر، لأنهم فقط كان عندهم صدق وإيمان بقضيتهم وسلام في نياتهم وطهارة في قلوبهم. أنزل خمسة آلاف من الملائكة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا المعنى عز وجل: إذ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أنزل عليهم الملائكة في بدر حتى يعينوهم في القتال ويتم لهم النصر بإذن الله تعالى. والنقطة الأخيرة الحادية عشر: أن الله عز وجل قد نصرهم بعلي. وفعلا علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين يعتبر من أسباب النصر في واقعة بدر. وقد ذكر كل من أرخ لهذه الواقعة أن الإمام أولا كان هو حامل اللواء في واقعة بدر، واللواء لا يعطى إلا من كان ذا بأس شديد، وكان صغير السن يصل عمره إلى 20 سنة، وبعض التقادير تقول يصل إلى 25 سنة سلام الله عليه. ثم أن الإمام قتل الوليد بن عتبة مبارزة، وهذا فت في عزائم الكفار، وتقول بعض الروايات أنه أشرك في قتل عتبة وحمزة سلام الله عليه. ثم أنه لما حمل حملة مضرية فكان يهد الرجال بسيفه هدا، وقتل 3 من الرجال الذين كانوا يحملون الرايات. الراية كلما سقطت قتل الأول فحملها آخر صنديد فقتله، ثم حملها ثالث فقتله الإمام. فذكر من أرخ لواقعة بدر فقالوا: أن علي قد قتل من قتل من الكافرين في بدر النصف، وقتل الصحابة والملائكة النصف الآخر، فيكون كما تذكر بعض الأخبار أن الذين قتلوا في بدر وصلوا إلى هذا العدد، قتل فيها 70 من المشركين. فعلي سلام الله عليه تقول بعض الروايات أنه الذين قتلهم يصل عددهم إلى 34 أو إلى 35، فمحل الشاهد هنا أنه قتل النصف سلام الله عليه، مع أنه كان حامل الراية وكان صغير سن وقد لاقت قريش منه بأسا شديدا. جانب آخر أيها الإخوة الكرام، أمن علي سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء نزل في حقه ذلك الهتاف في يوم بدر إذ نادى جبريل بين السماء والأرض لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وعرفت قريش من ذلك اليوم بأس علي فكانت تستعد له في المواقع بعد بدر سلام الله عليه. إذن هذه العوامل التي رصدتها كتب التاريخ ونزل في شأنها القرآن تبين بأن المؤمن إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى الله عز وجل يهيئ له الأمور، فأصبحت بدر بذلك مثل أعلى كيف يجب أن تكون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، بنية صادقة وبقلب طاهر وثبات في مثل هذه المواقف وفي غيرها لدى التعاطي مع الله سبحانه وتعالى عز وجل. الجانب الآخر، هل واقعة بدر، حتى أختم هذه النقطة وأدخل في النقطة الثانية، هل واقعة بدر في واقع الحال تعطي عصمة مطلقة لكل من حضر بدر؟ طبعا لا، بعض الآيات الكريمة فيها تبعيض أن الله سبحانه وتعالى يذكر يقول من المؤمنين، من المؤمنين، كثير من الآيات التي يعتقد البعض بأنها تعتبر تعطي مثلا عصمة مطلقة أو تعطي مثيلا فضيلة مطلقة لكل أحد، وإنما الآيات تأتي بالتبعيض. ولذلك ذكر في واقعة بدر ذم من الله سبحانه وتعالى لبعض من حضر بدر مع شديد الأسف، فقال عز وجل في هذه الآية الكريمة حتى يكون الموضوع تاما ولا يفهم البعض بأنه الذين حضروا في بدر تكون لهم العصمة المطلقة، وإنما الله عز وجل استثنى جماعة منهم، فقال سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن يوجد في تلك الفترة وفي هذه الواقعة من لم يكن عندهم انسجام تام، ولو أنه الآيات الأخرى أيضا تذكر بأن طائفة من هؤلاء قد تابوا واستغفروا وتاب الله عليهم سبحانه وتعالى، ولكن يبقى أن البعض لا يزال على موقفه والله أعلم بأحوالهم. على كل حال، إذن النقطة الأولى استفدنا منها مع هذا العرض أيها الإخوة الكرام بأن الطائفة التي كانت في بدر معظم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت نياتهم صادقة وعندهم إيمان بقضيتهم وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وكانت لهم قلوب طاهرة، فهيأ الله لهم الأمور ونصرهم ببدر بذلك النصر العظيم الذي دوى في الجزيرة العربية، وكان بعد بدر القوة لرسول الله والسطوة له صلى الله عليه وآله. وحتى نختم هذه القاعدة أو هذه النقطة دعونا نأتي بهذه الفقرة في المقام، نجد أن هؤلاء الذين حضروا بدر مع هذه الكرائم التي أكرمهم الله بها وهذا النصر العظيم، في واقعة أحد على العكس تماما، هزموا شر هزيمة والعياذ بالله، مع أنه القائد هو نفس القائد هو النبي صلى الله عليه وآله. فلماذا؟ لأنهم عصوا النبي ونزلوا من على الجبل عندهم قال لهم كما يروى عنه صلى الله عليه وآله فيما يروى عنه إذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإذا رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا، يعني لا تبرحوا هذه الأماكن ولا تنزلوا من على الجبل. ولكنه لما مالت قلوبهم إلى الدنيا وعصوا النبي صلى الله عليه وآله كانت النتيجة هي الهزيمة، فكانت بدر مثل أعلى في إقبال القلوب وكانت بدء أحد مثل أعلى في إدبار القلوب. فنستفيد من الواقعتين هذه الدروس في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك واقعة أحد حسمت لصالح الكفار مع شديد الأسف، وفي هذه الواقعة قتل حمزة عم النبي وأسد الله وأسد رسوله سلام الله عليه، وكانت هزيمة منكرة في واقع الحال مع شديد الأسف، وجرح فيها النبي صلى الله عليه وآله وفر الناس على رؤوس الجبال، ولم يثبت مع النبي في واقعة أحد إلا 14 رجل منهم امرأة تسمى نسيبة، حتى كان النبي يعير بعض الرجال بموقف نسيبة في يوم أحد. وفي ذلك اليوم كان علي عليه السلام يذود الرجال عن رسول الله بسيفه سلام الله عليه وهلم جر. إذا نستفيد من الواقعتين هذا الفارق في علاقتنا مع الله، الإقبال، إقبال القلوب وصدق النية في بدر، فكان إنزال الملائكة وإنزال المطر وتهيئ المكان وطمأنة القلوب وإنزال الرعب في قلوب الكافرين و 11 فضيلة ومكرمة جعلها الله للمؤمنين في بدر. وعلى العكس في أحد الموقف اختلف تماما، إذ لما مالت قلوبهم إلى الدنيا وتمت المعصية لرسول الله كانت الهزيمة. وهذا يعطينا درسا آخر، أنه إذا خالفنا النبي صلى الله عليه وآله في مسألة عسكرية تتعلق بأحد، كيف لو خالفناه في أعظم من هذا والعياذ بالله؟ إذن سوف تكون النتائج وخيمة، أعاذنا الله وإياكم. النقطة الثالثة أو المحور، النقطة الثانية أو المحور الثاني الذي نريد أن في أن بدر لم تكن فقط هي واقعة بهذا الحدود، وإنما ترتبت عليها آثار وأصبحت مدرسة مع شديد الأسف. أن بدر أخذت أبعادا واسعة في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي أيضا. في الجانب الإيجابي أعطت قوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تميز طائفة من المؤمنين في بدر فسموا بعد ذلك بالبدريين، فكانت لهم مكانة خاصة عند رسول الله. وحتى رواية الحديث من واحد منهم يأخذ خصوصية عند المحدثين والعلماء، فيقال هذا بدري، يعني أصبحت له مكرمة لما حضر بدر مع رسول الله، لأن الله خصهم بهذه الكرامات. ثم أن واقعة بدر فرقت بين الحق والباطل، وفرقت بين المؤمن والمنافق، هذا في الجانب الإيجابي. أما في الجانب السلبي مع شديد الأسف، أمست هذه الواقعة في قلوب الكفار من قريش وجميع تلك البطون، ولعله بطن من تلك البطون أخرج تلك الأحقاد بشكل أبرز وفي مسرح الواقع في صور متعددة، بأنه أولئك القوم أودعت هذه الواقعة في قلوبهم حقد عظيم على رسول الله وعلى الإسلام، فكأنما قطعوا على أنفسهم أن ينتقموا. وبالفعل مع شديد الأسف أمست بدر بعد ذلك، لما جاء جماعة من مسيلمة الفتح ومن المؤلف قلوبهم ودخلوا تحت مظلة الإسلام مع شديد الأسف، بعد ذلك كانت لهم السطوة، فأصبحوا بعد ذلك ينتقمون لبدر من رسول الله، وكان الانتقام والنقم حلت على ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل جميع تلك المدارس التي تنضم تحت هذا اللواء المضاد لأهل البيت، المحاربة لأهل البيت، إنما هي متولدة عن بدر. ولذلك يقول الشاعر: وغدات بدر وهي أم وقائع، كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه، أردت شيبة ووليدا. فكان الذين كانت لهم السطوة في واقعة بدر كانوا من الهاشميين، على رأسهم علي، ثم بعد ذلك حمزة، ثم بعد ذلك سقطت الرايات وسقط الأبطال، حتى أحصي من القتلى يصل إلى 70 ومن الأسرى يصل إلى 70. فدخل الحزن في جميع بيوت مكة، وثلم الناس جميعا في مكة هناك، ولكن بيت من أولئك البيوت كان قد تولى الزعامة في الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفعلا أصبحت بدر بعد ذلك مدرسة ينضوي تحت خيمتها كل من كان له عداء مع أهل البيت عليهم السلام، أو وقف موقف المضاد لآل محمد عليهم السلام، وذلك انتقاما لبدر. فقامت مدارس، وتلك المدارس تنضوي تحت هذه المظلة مع شديد الأسف، وأصبح أولئك الناس ينزون على منبر رسول الله وتولوا بعد ذلك الشؤون، فكانت لهم الوقائع في آل رسول الله والإبادة التامة لآل المصطفى، حتى قال صلى الله عليه وآله لدى احتضاره: سيلقى أهل بيتي بعدي تقتيلا وتشريدا. والتفت إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام عند احتضاره فقال: أنتم المستضعفون بعدي. وتتالت الأحداث حتى رأينا رأس الحسين عليه السلام بين يدي يزيد يقرعه بمقصرته وهو يتمثل بهذه الأبيات ويسترجع ذكرى بدر ويتأسى على قتل أشياخه ببدر، فهو يقرع ثنايا الحسين عليه السلام وهو يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لست من خندف إن لم أنتقم، من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن تداعيات بدر مع شديد الأسف، ولكن الوعد الإلهي منه سبحانه، الوعد من الله سبحانه وتعالى أن تعود الأمور إلى نصابها، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى العزة لهذه الأمة بإمامها من آل محمد سلام الله عليه، الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وينتقم للصالحين من المبطلين. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يجعل من بدر للمسلمين مثل أعلى، وأن يقرأوا هذه الواقعة بتمعن وينظروا إلى آثارها ويتدبروا في أحداثها ليأخذوا درسا من هذه الواقعة الكريمة التي خلدها القرآن. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام.